الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قرائن جه مازال قديما شيء يجري بتقدير الله ومشيئة. وكلهم يتقلبون في مشيئته. فضله وعدله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي يسر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يعقوب محمد وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون به من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، بائس بلا مميت بلا مخافة، بائس بلا مشقة. ما زال بصفاته قديم قبل خلقه، ولم يزد بكونهم شيئا من قبلهم من
لم يكن قبلهم
لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان في صفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه ما هم عاملون،
ولم يخف عليه
شيء ما هم عاملون
قبل أن
يخلقهم، وعلم ما هم عليه قبل أن يخلقهم،
وعلم
ما هم عاملون عليه قبل أن
يخلقهم،
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ويهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأوداد والأنداد، لا راد لحكمه ولا
لا راد
لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمد عبده المصطفى، ونبيه المتبع، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، ورسول رب وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وكل دعوة للنبوة
وكل دعوة النبوة
بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. وأن القرآن كلام الله،
وإن
القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قول ما أنزله على رسوله وحين، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس لمخلوق بكلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وأعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى في كتابه سأصليه سقر، فلما أوعد بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإنكار والإقرار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية ومنعوث بنعوت الفردانية، وليس في معناه أحد من البرية، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحوي الجهاد السر الستي كسائر المبتدعات، والمعراج حق، وقد أسري للنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء إلى حيث شاء الله من العلا،
إلى السماء ثم
إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، فأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والأولى والحوض الذي أكرمه الله به غياثة لأمته حق كما حق والميثاق الذي أخذه
والشفاعة.
الله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روية الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق والشفاعة التي والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة لا يزال في ذلك منه شيء
فلا يزال في ذلك شيء
ولا ينقص منه وعلم ما
وكذلك أفعالهم
علم منهم
فيما علم
منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب
على ذلك
ملك مقرب ولا نبي مرسل فإن التعمق والنظر فيه ذريعة الخضران وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا ووسوس وفكرا ووسوسة فإن الله قد طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه حيث قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب فكان فقد كفر
كان
من
الجاهلين. أحسن. لقد بدأنا في القراءة في مسألة القدر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك أصيفنا عليك فأعوذ بك منك مما إيش تقدره فالاستعاذة بالله مما يكون بقضاء الله وقدره. ثم ذكر إشكالا وأجاب عنه كيف يريد الله أمرا وهو لا يحبه ولا يرضاه مراد لذاته أن المراد نوعان مراد لذاته ومراد لغيره فالمراد لذاته ويكون ماذا محبوبا مرضيا عنده
وأما المراد لغيره يكون مريدا من جهة وليس
محبوبا نعم ولا تنافي بين إرادته وعدم محبته ورضاه لأن الله أراده لماذا؟ لما يترتب عليه من المصالح والمنافع. ثم مثل لذلك مثالا بماذا؟ لا مثل لأنه لا تعارض بين الإرادة وعدم المحبة بالدواء الدواء الكريه وقطع بعض الأجزاء فهو الإنسان ربما يكرهها ولا يريدها لذاتها ولكن يريدها لما يترتب عليها ثم ذكر على سبيل المثال إبليس نواصل نقرأ وكلها الذي سيأتي اليوم والذي قد قرأنا قبل هذه الإشكالات فإن قيل فإن قيل هي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال الشارح رحمه الله فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم هي مرادة وليست مرادة قلنا اتفقنا أنها ماذا مرادة ولكن هل هي محبوبة أما المراد لذاته فهو لا بد أن يكون إيش محبوبا إلى الله ومرضيا عنده وأما المراد لغيره فلا يلزم قد يكون محبوبا وقد لا يكون. قال فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه هل هي مرضية من هذا الوجه وهو ما يترتب عليه من الحكم أم هي مسخوطة من جميع الوجوه قيل هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون عندكم إيش محبا محبا صاب بكسر الباء، ما هذا خطأ؟ صحيح. وهل يكون محبا، نعم صار بفتح الحرف. قال أحدهما من جهة الرب تعالى وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه، وإن كان يبغضها لذاتها. والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. من هذا الإشكال، إذا كانت هذه الأسباب مرادة، تقدم أنها مرادة، لماذا أرادها الله لذاتها لغيرها؟ لما تترتب عليه من المصالح والحكم. طيب، فهل يكون هذا الشيء من هذه الجهة وهي ما يترتب عليه من مصالح وحكم، هل يكون محبوبا إلى الله تعالى؟ أجاب الشارح رحمه الله نقلا عن ابن القيم أن هذا السؤال يرد على وجهين، من جهة الرب ومن جهة العبد. يعني من جهة الرب، هل يكون الله عز وجل محبا لها من هذه الجهة وراضيا بها؟ والثانية من جهة العبد، وهو هل يكون العبد يلزم أن يكون محبا لها وراضيا بها من تلك الجهة ما يقدره الله سبحانه وتعالى؟ قال: فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه. فإن الشر هو ماذا في الحقيقة؟ عدم الخير، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، لكن من جهة أنه لا خير فيه هو من هذه الجهة ماذا؟ شر. فإن الشر هو عدم الخير، لكن من جهة إيجاد الله سبحانه وتعالى له وأصل إيجاده فهذا خير. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها. فإذا خلقت فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإذا أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير. وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا. فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، وهي باعتبار ما طرى عليها. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. على سبيل المثال، قطع يد السارق ورجم الزاني في حق من قطع وفي حق من وقع عليه الحد آلمه وآذاه ذلك الشيء وأصابه به عقوبة، فهو من هذه الجهة باعتباره على من وقع به هو بالنسبة له خير أو شر؟ من حيث الإيلام هو بالنسبة له شر عليه، لكن من حيث وجود هذا الحكم وما يترتب عليه من الحكم والمنافع والمصالح، بل حتى من حيث ما يترتب عليه من الحكم الذي تتعلق بالذي وقع عليه الحال من حيث تطهيره وإزالة الذنب عنه، هو ماذا؟ هو خير. قال فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال. فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا، وقد أدرك هذا الجن الذين حكى الله كلامهم في سورة الجن. ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الرشد نسبوه إلى من؟ إلى الله سبحانه. أم أراد بهم ربهم رشدا. وأما الشر فلم يضيفوا إلى الله، بل قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وجعلوا الفعل مغير الصيغة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضاف إليه ماذا؟ الشر. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. ما معنى والشر ليس إليك؟ مع أننا نعتقد أهل السنة والجماعة أن ما من شيء في الكون من خير وشر إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، فالجواب أن يقال إن نسبته لله سبحانه وتعالى ليست ماذا؟ ليست شرا، بل إذا نسب إلى الله يكون الجهة التي نسب إلى الله سبحانه وتعالى فيها خيرا، لأن الله تعالى قدره لحكم ولمصالح عظيمة كان بها ذلك الشيء خيرا. وإن كان هذا الشيء في حقيقته وفي ذاته فيه ماذا؟ فيه شر، ولكن تقديره سبحانه له وإيجاده سبحانه وتعالى له وفعل الله سبحانه وتعالى له خيرا. ففرق بين الفعل والمفعول، فالمفعولات قد يكون فيها شر، وأما أفعال الله سبحانه فكلها خير. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، انظر الآن هؤلاء جاءوا بإشكال، قلنا الشر الآن لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه. قال هؤلاء إشكال، قالوا بل هو بمشيئة الله وهو مخلوق من مخلوقات الله، فما زال مضافا إلى الله إضافة ماذا؟ مشيئة وخلق. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، أي من جهة فعل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، أي الذي نسب إليه الشر باعتبار هذا الشيء بذاته لا باعتبار إيجاده، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. وأحسن ما يوضح للعبد هذا المقام أن يفرق بين فعل الله سبحانه وتعالى ومفعولاته، فأفعال الله سبحانه وتعالى كلها خير، وليس في أفعاله سبحانه وتعالى شر، ولذا لا يضاف الشر إلى الله سبحانه، لأن أفعاله سبحانه كلها خير. وأما المفعولات، مفعولاته ومخلوقاته، فمنها ما هو خير ومنها ما هو شر، ولذا كما سيأتي أنه يجب على العبد أن يرضى بفعل الله، وأما المفعولات هل يجب أن يرضى بها؟ لا يجب أن يرضى بها. فليس كل مخلوق ومقدر ومفعول يجب أن يرضى به العبد، لا، بل يجب أن يرضى بكل فعل لله وكل قدر لله وكل خلق لله، واجب أن يرضى به، وأما المفعولات فليس واجبا عليه الرضا بها. ومن ذلك ما لخصه السفاريني رحمه الله في بيت: وليس واجبا على العبد الرضا
بكل مقضي ولكن بالقضاء، أي فلا يجب على العبد أن يرضى بالمقضيات، ولكن بقضاء الله سبحانه يجب عليه أن يرضى به. نعم، وقني شر ما قضيت، ما إما أن تكون موصولة إما أن تكون إيش؟ مصدرية، وكلها راجع إلى مقضياته ومفعولاته. فحديث وقني شر ما قضيت هو يوافق قول الله تعالى من شر ما خلق، أي من شر مخلوقاته التي خلقها. وأما قوله الشر ليس إليك، أي ليس فعلا من أفعالك ولا صفة من صفاتك ولا ينسب إلى أفعالك أو صفاتك. ولذا الجن لم يضيفوا هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. إيجاد المخلوقات إعدادها معنى تهيئتها وتجهيزها لأفعالها وأقوالها، وإمدادها معناه إعانتها وتوفيقها على فعل الخير. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، يعني من المخلوقين من أوجده الله وأعده وأمده، ومن المخلوقين من أوجده الله سبحانه وتعالى ولم يمده بالتوفيق والإعانة. مر معنا هذا أو لا؟ تقدم معنا هذا في أوائل الكتاب، وسيأتي له مزيد بسط عند ذكر الاستطاعة. قال فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، أي كما أنه أوجد لماذا لم يمده بالتوفيق والإعانة؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، ما هنا نافية، أي لم تقتضي الحكمة الإيجاد والإمداد، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، يعني هل لا أمدها كلها بالتوفيق، فهذا سؤال فاسد. يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهو عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية. ما هي الأمور العدمية؟ أنه لم يمدها بالتوفيق، وعدم الإمداد بالتوفيق هذا شيء عدم، بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. معزون إلى عمرو بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه. وأيضا تذكر قول الطحاوي فيما سبق: والقدر سر الله في الأرض، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والقدر أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالقدر فيه سر من أسرار الله، ولا تطمع أنك تعرف جميع تفاصيل القدر، بل لا يزيدك النظر في ذلك إلا ضلالا، كما سيأتي من كلام الطحاوي أن التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ودرجة الحرمان وسلم الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك. فكما قال: ولم تفهمه حق الفهم، راجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وأيضا راجع ما سبق أن القدر سر الله تعالى في خلقه، ولا يمكن للعبد أن يطلع على أسرار القدر وحكمة الله سبحانه وتعالى في جميع شأنه، وإنما كلام العلماء تقريبي يزيل ماذا؟ يزيل اللبس والإشكال الذي قد يطرأ، وإلا ففي القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن العبد بذلك حتى يرضى ويسلم. وكلما زاد العبد غوصا في هذا الجانب وتعمقا فيه ربما يصل إلى باب مسدود عنه يكون سببا في ضلاله، فهو سر من أسرار الله سبحانه. قال: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ هذا إشكال، كيف رضي له مثلا الإسلام والإيمان ولم يعينه عليه، لم يمده بالتوفيق والإعانة؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. على سبيل المثال، الأب قد يريد من ابنه شيئا ويراه خيرا وتراه لا يعينه عليه لمصالح، إما يريده يتمرس على ذلك الأمر بنفسه، وإما يريده يعرف قدرته وذكاءه وبذله الذي يبذله في هذا الأمر، وإما يريد أن يختبر ثباته وشدة استمساكه بما هو عليه أو تفلته عنه، وهم بشر. فكيف بحكمة الله سبحانه وتعالى الذي علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما تؤول إليه الأمور؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى له في إعانة بعض خلقه وعدم إعانة البعض الآخر الحكم العظيمة. قال: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الآيتين، وهذا من أحسن ما يكون المثال، ألا المنافقون مأمور بالخروج أو لا؟ مأمور بالخروج. طيب، الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب والسبل التي جعلتهم ماذا؟ يقعدون على القتال ويثبطون عنه مع أنه أمرهم به، وسيأتي. قال: فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه، أي في أن الله تعالى قد يأمر بأمر ثم لا يوفق بعض خلقه الذين أمرهم بذلك الأمر، لا يوفقهم ماذا؟ لفعل ذلك الأمر لحكم علمها الله. على سبيل المثال ما بينه الله في هذه الآية، فالله أمر المنافقين بالغزو وبالخروج مع رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم قدر الله سبحانه وتعالى لهم القعود ولم يقدر لهم الخروج مع أنه أمرهم به، فكيف أمرهم به وقدر عليهم القعود؟ يقال: أمرهم به لأنه طاعة، فمن جهة أنه طاعة أمرهم به، وأقعدهم سبحانه وتعالى عنه وثبطهم عنه لما علم من الحكم العظيمة في تثبيطهم وإقعادهم وعدم تيسير الخروج لهم. فكان في كلا الحالين عين الحكمة، ففي الحال الأولى حين أمرهم عين الحكمة لأنه أمر بماذا؟ بطاعته. وفي الحالة الأخرى حين أقعدهم عن القتال وثبطهم عنه عين الحكمة، لأنهم لو خرجوا لفعلوا في المسلمين شرا وفسادا، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي، وإذا لم يجد من نفسه نشاطا إلى الطاعة يقول أخشى أن يكون الله تعالى كره طاعتي فثبطني عنها ولم يرزقني فيها نشاطا. فالله كره عبادة هؤلاء وكره فعل هؤلاء فأقعدهم عن هذه العبادة ولم يوفقهم لها. فنشاط العبد في الطاعة وإقباله عليها دليل محبة الله سبحانه وتعالى لها، وربما كسله فيها وتثبيطه عنها قد يكون لكراهة الله تعالى لطاعته. قال: وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن. ما هو الذي من جهة العبد؟ أخذنا الذي من جهة الله، هل يكون محبوبا إلى الله تعالى من هذا الوجه؟ ثم قال: هل يكون محبوبا إلى العبد وهل يرضى به العبد من هذا الوجه، أي هذا الذي قدره الله لم يترتب عليه من مصالح؟ قال: فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني كما سبق. فعل الله العبد يجب عليه ماذا؟ أن يرضى به. وأما المعاصي وما قدره الله من المعاصي فهل يجب أن يرضى به؟ بل بعضها لا يجوز الرضا به. قال: فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. عندكم كذا في كل النسخ: فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. ها؟
من الله
الأولى: فيرضى بما من الله ويسخط
ما هو منه.
يرضى بما من الله،
يصاب بما من، ليس من، خطأ منه. قال: فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، أي من المقدرات والمخلوقات. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول، لا فرق بين القول الأول والثاني كما سيأتي، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. الذين كرهوها مطلقا ماذا أرادوا؟ هل باعتبار كونها فعلا لله أو باعتبار ذاتها؟ باعتبار ذاتها. والذين فصلوا قالوا: نحن نفصل بين ذاتها نبغضه، وبين كونها فعلا لله تعالى نرضاه ونحبه، فلا فرق بين القولين. قال: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، الآن هذا هو الضلال، فقال ليس إلى العبد شيء منها، هل هذا صحيح؟ هذا قول من؟ الذين جعلوا العبد ما له أي قدرة، قول الجبرية. قال: فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. قال: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ أي كيف يحصل للعبد ندم وتوبة من بعض ما فعل مع أن الله سبحانه وتعالى قدر على ذلك الشيء ماذا؟ لحكمة. فكيف يشهد حكمة الله في هذا الشيء ثم يندم ويتوب؟ وكيف يعتقد أن هذا الشيء واقع بمشيئة الله وقدرته النافذة ثم يندم عليه ويتوب منه؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. والطاعة هل تكون طاعة إذا وافقت المشيئة والقدر؟ هذا قول من؟ المشركين. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا، فاعتقدوا أن مشيئة الله مبررة لهم ماذا؟ فعل تلك المعاصي. لا، بل لا تكون الطاعة طاعة إلا إذا وافقت إرادة الله الكونية الشرعية. أما إذا وافقت إرادته الكونية التي هي مشيئة فلا يدل ذلك على أنها ماذا؟ طاعة. فكل ما يقع على وجه الأرض من كفر وشر وخير وغير ذلك هو موافق لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا باب ضلال، وسبق التنبيه عليه أن الخلل دخل على هؤلاء من حيث عدم التفريق بين المشيئة وماذا وبين المحبة والرضا. فاعتقدوا أن كيف شيء شاءه الله ثم تندم عليه؟ لا، يقال بل إن مشيئة الله تعالى وموافقة المشيئة لا يدل على أن ذلك الشيء ماذا؟ طاعة. إنما يكون موافقة إرادة الله الشرعية هو الذي يدل على أن ذلك الشيء طاعة. قال: قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقتي في المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. خلاص، انظر هذا، لماذا أفعال كلها طاعات؟ لأنها موافقة لمشيئة الله. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، موافقة الإرادة الشرعية، لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين. وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذا يروى في أي حديث؟ في حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا إلى أن قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. جاء في فبي يسمع وبي يبصر وليس له أصل. ما أدري، نبع على الشيخ الألباني نعم، ليس له أصل في كتب السنة، إنما ذكره بعض الشراح، ذكره بعض الشراح في شرح حديث أبي هريرة أنه قد جاء في بعض الروايات فبي يسمع، وإلا في كتب السنة لا أصل له. وقد نبه على هذا الشيخ الألباني في بعض كتبه وغيره من العلماء. قال: فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشى عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. فإذا كان في المعصية محجوبا فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.